ولا يعلمن المنافقين فيجاز الفريقين. طيب كذا نفس هذا من فوائد الآية تقول ولا يعلمن الله أن الحكمة من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق ومنها إثبات النفاق لقوله ولا يعلمن المنافقين ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين من أفضل وشو جعله قسيما للمؤمنين جعل المنافقين قسيما له وقسيم الشيء ثلاث شيء ومنها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب إثبات علم الله تعالى بما في القلوب ومنها أن الإيمان محله القلب وليس جواره إذ لو كان جواره لكان المنافقين مؤمنين الإيمان محله القلب. قال الله تعالى وقال الذين كفروا متجدر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا يعني طريقنا السبيل بمعنى الطريق وهذه من الدعاية إلى والدعوة إلى الباطل قال دعوة إلى الباطل يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي طريقنا وهو الشرك ولنحمل خطاياكم اللام لام الأمر والمراد به الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك إظهار التزام من؟ الكافرين للمؤمنين بذلك يعني بدل ما يقول ونحن نحمل فأنهم يقولون ونلزم أنفسنا بذلك نلزمها فنوجه الأمر إليها ولنحمل خطاياكم الخطايا جمع خطيئة وهي ارتكاب الإثم يعني أن ارتكابكم بإثم نحن نتحمله في اتباعنا إن كانت والأمر بمعنى الخبر وقول إن كانت إنما قدرها المؤلف لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ لا يعتقدون أنهم على خطأ فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها فالتقرير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين لكانوا ما دعوا إلى ذلك ما دعوا إلى الشرك فقولهم لنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحمله تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية الدعوة اتبعوا سبيلنا والدعاية لتزيين هذا الأمر لهم قولهم ولنحمل خطاياكم لأن عليكم شيء قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وما هم بحاملين ما نافية وهي هنا حجازية ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعد ما وليس جر الباء الخبر فهنا بعد ما قال وما هم بحاملين وإنما أتى بالباء الزائدة إعرابا لتأكيد النفي، أي أن هذا أمر مؤكد ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقوله شيء من حرف جر زائد أيضا وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. وأما قوله من خطاياهم فإنها في موضع نصب على الحال من شيء، لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منها، وإن تأخر صار نعتا. يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم. وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟ أما كونه عن حكم شرعي فنعم، لا يمكن يحمل هؤلاء من قضاء هؤلاء شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون، لو قالوا نحن خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك، لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم لو قالوا ما هم بحاملين، فكأن الله تعالى يكذبهم. يقول وما هم بحاملين أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا. فصارت الآية الآن هذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا، فهم في الشرع لا يحملون أوزارهم، وهم في الواقع لا يحملون أوزارهم. لو قالوا ما صدقوا، لو قالوا ما صدقوا ما هم بحامل نفسهم، ولكن يريدون أن يخدعوهم ويغروهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولهذا قال إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون في إيش؟ في قولهم كم ولنحمل خطاياهم، كاذبون في هذا. لو قالوا ما يصدقون. كما أنه بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء لهؤلاء. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله إنهم لكاذبون قد يوهم أنهم لن يحملوا شيئا من أوزارهم، أي لن يحمل الدعاة شيئا من أوزار المدعوين، قال ولا يحملن أوزارهم وأثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. ولا يحملن الفاعل من؟ الدعاة والمدعوون، الدعاة. ولا يحملن أثقال، والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون. أثقالهم أوزارهم يعني عقوبة الذنوب. وسميت الأوزار أثقالا لأنها ثقلت، والعياذ بالله، ثقل صاحبها. وقوله أثقالهم الضمير في هم يعود إلى الداعين أو إلى المدعوين، إلى الداعي، يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم أيضا وأثقالا مع أثقالهم. أثقالا أخرى مع أثقالهم، وش الأثقال الأخرى؟ أثقال دعوتهم، أثقال دعوتهم. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. فهم يحملون أثقالهم كاملة، أما أثقال المدعوين فيما يحملونها كاملة، لو حملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيئا. ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا بالنكر. وفي الآية الثانية قال ومن أوزار الذين يضلونهم، وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا، لو تحمله كاملا ما بقي للمدعو شيء، ولكنه يقول لهذا ولهذا ولهذا، وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال، وكل من دعا إلى ضلاله فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم، إضلالهم مقلديهم مش المقلدين الذين يتبعون، لأن الكفار مجتهدون ومقلدون، يعني رؤساء ومقلدون. قول قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والإمام له له مأمور، قول الله مؤتم به، له مؤتم به يتبعه. فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون، فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون، وكذلك من أوزار الذين يدعونهم بغير العلم، لكن إذا دعوا شخصا ولم يقتدي بهم فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل. والسبب يعني ما في عمل، ما فيه عمل، وعذر ما وقال ما قالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا يسألن، من يسألهم؟ الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يعني في الآخرة، وقد تقدم أنه سمي بذلك بأمور ثلاثة، وهي قيام الناس من قبورهم، وإقامة العدل، وقيام الأشهاد، فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم. الأشهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك غير الرسل من العلماء، وكذلك الجلود والألسن. ولا يسلم يوم القيامة عما كانوا يفترون، ما يفترون، يكذبون على الله، يكذبون على الله، لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحن الخطايا، وهم كاذبون في هذا ولا لا؟ كاذبون، فسيسألون عن هذا الكذب. وكذلك كل دجال يدعو إلى 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 باطله في الكذب سيسأل عن هذا الكذب. أما كما يفترون، قال المؤلف سؤال توبيخ. نعم، سؤال توبيخ ولا سؤال استطاع؟ سؤال توبيخ. نعم، سؤال توبيخ لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ايش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الراء. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم. والثاني وليسألن. اللام لام القسم، والقسم مقدر، والنون للتوكيد، فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو والنون الرف. نون الرف حذفت ليش؟ لا، ما في جزم، لتوالي الأمثال. يقول لتوالي الأمثال، لأن ثلاث الناس يجتمع من كلهم زيدات ما يصير، فأذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، ولم تحذف من التوكيد لأنه جاء بها لمعنى، فكان الحذف للنطق الذي جرت العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجر، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب الواو لماذا حذفت؟ التخفيف قطع وين ستكون؟ النون المسددة أولها ساكن والواو ساكنة، وحرفت الواو لتقاء ساكنين، فالنون حرفت لتقاء الأمثال والواو حرفت لتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك الكافية. اقرأ عبد الله شفين شباب انتم وانت الشيخ حسين، نكرناه عدة مرات في البيت، من اللي يحفظه؟ ها؟ بعد ذاك رأس محن مرة إن ساكنا لتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم هذه قرأتها كم من مرة أظن هذا الأسلوب فقط، إن ساكنا لتقى يكسر ما سبق لم يكن الذين كفروا فقمنا، وإن يكن لينا فحذفه استحق. الليل الواو أو الألف أو الياء، فإنه يستحق الحذف، فحذفه استحق. هذا مو طلب فيه، هذا بالكاف. حتى لو مو طلب، ما دام هذه قاعدة مهمة من برنامج ما تبقى. نعم. لا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم احترص قال من غير أن ينقص من أجرهم شيء. ما يخفون. إيه يخفون كان. يطير. نزل ما على غير. بتجي إن شاء الله بالفوائد هذه. هذه نذكرها في الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. القاعدة في أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه، أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. إيه نعم وأن لا يكون عليه مضار ينظر عليها أشد، ينظر هذا يرجح من ثاني الخارجية يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا. ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة، يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم، فإن هذا من الدعاية الباطلة. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى إنهم لكاذبون. ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر، هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقولوا ولنحمل خطاياهم، ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم من دعوتهم ودعايتهم وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتفكيره في نفوس المدعوين. فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء. ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ومن فوائد الآية قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في الآية الأولى قبل السبعة من فوائدها إثبات علم الله بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه خبر عنه واقع. نعم واقع يعني في المستقبل. ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد. أما قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجر المدعوين. قل من أحد لأنه إذا كان الداعي إلى الشر ويناله من العقوبة وهذا من العدل فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر لأن الله تعالى هو الفضل العظيم. فإذا كان يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى ضلالة فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى. ومنها خطورة الدعوة إلى الصلاة رحمك الله حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره نعم أو من وزره كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة فقوله ولا يسألون. ومنها إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة فقوله عما كانوا يفترون. وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسألون عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرء لقوله عما كانوا يفترون يعني عن الذي كانوا يفترونه إلا الكذب المباح. الكذب المباح ما عليه عقوب لكن الكذب غير المباح عليه عقوب. وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان أبيض وأسود فالأسود ولا عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه. والحقيقة أن الكذب كله كله أسود ما فيه أبيض. هم يقولون الأسود ما فيه أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه يعني ما فيه مضرة على الغير هذا أسود. وأما ما فيه الترويح عن النفس والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيض هذا مو صحيح. هذا بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم. الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله والأصل من حرام الكذب. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومنا نعم
نعم
مما تأثروا به من دعوتهم فيهم أما الأعمال السيئة الأخرى ما عليهم منها.
يعني كل شيء يفتح ما لعبهم.
أي نعم. عليهم من وسعهم. لكن لو عملوا شيء ما له دخل في الدعوة ما يفعل ذلك شيء. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. اللام في القسم وقد للتحقيق فالمثل اقرأ في أخي اقرأ في أخي هذا عندك فضل أنهم عاشبين ما أرسلوا دلعة كان الملائكة يسقون يتمون الفصل الأول في الأول لا تعال هنا ما في أحد وإذا ما في أحد تعال هنا عزل في المقر بل كان أحسن اللام موقع للقسم مقدس تحقيق الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب لغير منكر لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد في الأمور الهامة فإنها تؤكد. نعم. وقال لقد أرسلنا نوحا أي دعتناه برسالة وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة لأن آدم نبي وليس برسول إذ أنه ليس هناك أحد يرسل إليه وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آراؤهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى بعد أن اختلف الناس ولهذا فيه قراءة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. وهذه القراءة دل عليها آخر الآية: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية. نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم لكن عاد ما نعلم هل هذا صحيح او لا لان ابن عباس من تلقى عن بني اسرائيل. ولقد سمع نوحا الى قومه قال وعمره 40 سنة او اكثر اشهر يعني قال او اكثر كان الامر. فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره ما نعلم لكننا نعلم علم اليقين ان الله ارسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة طبعا كان 40 سنة أو أكثر. نعم ولا أظنه يكون أقل. وقوله إلى قومه إلى قومه هذا فيه شاهد للحديث الصحيح وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا. لبث فيهم أي في دعوتهم إلى دين الله 1000 سنة إلا 50 عاما كم 650 سنة يدعوهم إلى عبادة الله عمر طويل وهو معهم في الصراع. وفي سورة نوح يقول الله تعالى قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه وأغفر لكم من ذنوبكم وأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما أقول، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يرون، أعوذ بالله، يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي السمع والبصر، وأفروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي، واستكبروا عن الواجبات استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. مراحل الدعوة العظيمة، ومع ذلك ما استفادوا شيئا، ما آمن معه إلا قليل. فالمدة طويلة والدعوة متنوعة، والمرادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة، يمرون به وهو يصنع السفينة ويسخرون منه، لكنه مؤمن بالله عز وجل، ويقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيها عذاب يخزيه ويحل عليها عذاب مقيم. هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود: وما آمن معه إلا قليل، حتى أحد أولاده ما آمن. نعم، وهذا يدلك يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتسب. الإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب أحد زعل صرف الدعوة، قال ما في فائدة. نعم، هذا لبث 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، هذا قومه لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. يقول الله عز وجل: فأخذهم الطوفان. صار لأن القصة تكون أحيانا مستفرة، يرفع فيها السبب والأثر بدون تفصيل، إرسال ومكث طويل. نعم، وبعد ذلك أخذ، لكن أخذ بسبب، وهو قوله: وهم ظالمون. قال تعالى: فأخذهم الطوفان. أخذهم أبلغ من قولك فأغرقهم، أخذهم، والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء. الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم من كل كان والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى شأن هذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أبواب السماء، كل أبواب السماء فتحت، إذا فتحت أبواب السماء فتكون مثل القراء، مثل القراء، ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها تفجرت عيون، حتى قال تعالى: وصارت النور، وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة، قار إذا يكون عيون. وش رأيكم يعني سيكون الماء بين ساعة فوق غنم الجبال؟ وهكذا كان بإذن الله، كان كذلك، الأرض كلها تبث عيون، والسماء منهمرة بالمياه العظيمة، فالتقى الماء، ماء الأرض وماء السماء، على أمر قد قدر. من عدد ينبه من هذا؟ ورد في الحديث أنه لو أنجى الله أحدا لأنجى أم الصبي، امرأة معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل، وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الجبل، فلما ألجمها الماء حملت ولدها فوق لأجل أن تغرق قبل ابنها. ولكن والعياذ بالله رحمة الله تعالى ما تدرك الكافرين بعد أن يروا العذاب، فلم يكوا ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المهم السماء اللي فوق ما علاك فهو سنة، أين عندنا؟ فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طافقهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون. ثم يقولون ظالمون في موضع نص على الحال من الها في قوله: فأخذهم، يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم، ما آمنوا، لأنه ما آمن مع نوح إلا نفر قليل. فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم وأصحاب السفينة. وأصحاب أصحاب وش نقص عليه؟ على الها في قوله أنجينا، يعني وأنجينا أيضا أصحاب السفينة يعني أهلها أي الذين كانوا معه فيها، وهم المؤمنون. نعم، أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر والمؤمنون من قومه، وكذلك أيضا الحيوانات من كل زوجين اثنين، كل اللي على وجه الأرض يعيش من الحيوانات هم في هذه السفينة، لأنه هذا كل شيء على الأرض. هؤلاء أصحاب السفينة نجوا، وجعلناها آية للعالمين، جعلناها عبرة للعالمين، جعلناها الضمير في جعلناها أي القصة، أو جعلناها أي السفينة. إذ هو يؤيد أنها السفينة قوله أنها لأقل مذكور، ويؤيد العموم أن العبرة ليست في السفينة فقط، بل في السفينة وفي القصة، حيث إنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل، وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، فهي آية للعالمين. وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله أي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون، فصار أول من صنع السفن نوح، أول من صنع نوح ثم أخذها الناس منه. وهذا تأمل الحكمة في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولا قالوا حملناه على السفينة، ليش؟ تنبيها على المواد التي تسمونها المواد الخام في صنع السفينة، وش هي؟ الألواح والدسر يعني المسانيد، يعني معناها أنها تصنع من الألواح والمسانيد علشان يعرف الناس ذلك. وهذا هو الواقع، إن الناس عرفوا بها وتطورت الصناعة إلى ما أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. وقوله جعلناها آية للعالمين، بعض العلماء يقول جعلناها أي السفينة عينا، أي السفينة عينا، وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمم، فيقال إن أجزاء هذه السفينة إنه بقي موجودا إلى أن أدركه أول هذه الأمة على الجودي على الزوج عليه. وهذا فيه نظر. والقول الثاني إنهاء في قول جعلناها يعود على السفينة في اعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، فالضمير يعود إليها باعتبار جنسها. فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، جعلناها أي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح هجوما للشياطين، وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من؟ باعتبار جنسي ولا باعتبار شخصي؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان باعتبار شخصي ولا باعتبار جنسي؟ ما في ضمير أول وثاني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين. هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه؟
لأن الأول هذا
الناس لا تعلل الدخان في الوعاء ونخلف عنها. من يقول من يوافق أو يخالف؟ ها؟ إدخال الجنس؟ أين؟ ما يصح أن يكون إدخال الشخص لأنه الآدم هو ليس في الأرحام. الآدم الذي خلق من سلالة من طين يكون في الأرحام نطفة في قرار مكين؟ لا، ولكن ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار جنس، باعتبار الجنسي، والضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها أي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه، يعني نفس السفينة ولا جنس السفينة. نعم فيه قولا للعلم، أنا قلت لكم بعض العلماء يقول إنها بقيت هذه السفينة شخصها بقي حتى أدركت وآخر الأمم هذه الأمة، وعلى هذا يكون جعلناها أي السفينة عينه. وبعضهم يقول لا، سفينة نوح لها قرون عظيمة فكسرت وأسفتها الرياح والشمس والناس راح، لكن جعلناها أي السفينة في اعتبار باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. ها؟ إنسان أخاف من السفينة ما لا السفينة. السفينة. السفينة هي أن نتكلم عليها. أين؟ على كل حال مثلا فيها قول الأهل إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس. نعم. وجعلناها آية للعالمين. العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس، كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس أن عصوا رسلهم أو إن عصوا رسلهم. وهذا من المؤلف كأنه يقول إن الضمير في جعلناها يعود على القصة، القصة كلها، وأنها عبرة للعالمين إن عصوا رسلهم فسيحل بهم من العقوبة ما حل في قوم نوح. وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة. طيب يصير 40 سنة قبل الطوفان وستين سنة قبل البعث، قبل البعث، وستين سنة بعد الطوفان 100 سنة، و 950 1050 سنة. لكن عاد المؤلف قال نعم 60 سنة أو أكثر حتى تكون الناس، يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا 40 سنة بعد الطوفان. وكنا نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان. انتبه يا سامي يدخل عليك أسد، لأن المهم ما هي؟ المهم القصة، المهم هو القصة. إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله، لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلا منه. وأما المثل العام عند الناس يقول عسى عمرك عمر الشيء، هذا مشهور عندنا ما فيه معروف عندكم، ها؟ إذا بقوا يقولون يدعون نفسه العمر قال عسى عمرك عمر الشيء، يظنون أن عمر سعيد أطول الأعمار، ولكن هذا غير صحيح. اللي احنا الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح، هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول، لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية ظهر. نعم ما عاد هم يظنون هذا الظن أو أنهم شعيب اللي خمده. ما أدري ما شاء الله. طيب في قصة نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. والله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم. ما في التعدد، نوح واحد. ها؟ إيه نعم، يعني أن الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع، لأنه مش فرق بين نوح وهود وصالح، كلهم من بني آدم. هون تكذب واحد قامت البينة على أنه رسول، كأنما كذب جميع الرسل. مثل ما أن من آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. اللي يقول أنا أؤمن بأن الصلاة مفروضة لكن ما أؤمن بأن الزكاة فرض، يقول أنا كذبت بهذا وبهذا، لأن إيمانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدى؟ عن هوى. لو كان عن الهدى لآمنت بهذه كما آمنت بهذه، فأنت إذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا. طيب ناخذ فوائد الآية هذه، لأننا أخذنا نختم الدرس بهذا الاسم. طبعا
ورم ذلك به سبحانه وتعالى هو ظن سوء أو ظن سوء.
ثم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من فوائد هذه الآية تضمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأن ما رجوه فسيأتي. ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء، وثالثا إثبات يوم القيامة لقوله فإن أجل الله لآت. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله، ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة. فالأول تضمن صفة السمع، والثاني تضمن صفة العلم. وقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل، لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن الجهاد معناه بذل الوجوه لإدراك أمن الشر. ومن فوائدها أن من جاهد فإن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به. ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين. ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه، لأنه إذا كان ذات جهادات فمضرة فقده عليه. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من فوائد الآية هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أنه تكفر به السيئات. ومراد بالسيئات الصغائر ولا لا؟ الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم ما تدخل ما تقطع عندي عن الصالحات، ما تسفر بعمل الصالحات، فلا بد فيها من توبة. ومنها أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن، لقوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحا، والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد، وإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو أيضا فاسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. نبدأ الدرس الجديد الآن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم صالح التصديق من الإيمان أبدا نكون إهل الإخلاص والمتابعة. تصديق ما يمكن إخلاص إلا بالتصديق، وما يمكن متابعة إلا بالتصديق. الإيمان سابق على إن الإيمان لا تصديق. أصل ما القبول لا بد من الإيمان، الإيمان شرط في القبول. أي إنسان غير مؤمن نفقه ما يقوم معنا، لا بد من التصديق السابق على العمل الصالح. ثم الإخلاص ما يكون إخلاص إلا بالتصديق. كيف تخلص لمن لا تصدق به؟ أو كيف تتبع من لا تصدق به؟ فالإخلاص والمتابعة ما تكون من التصديق. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية معناها العهد بالشيء المهم، العهد بالشيء المهم تسمى وصية. فمعنى وصيناه أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه. وقوله حسنا مفعول لوصينا أو منصوب بنزل الخاطر، أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما. ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيصاء ذا حسن بأن يبره، فإن الموصى به ما هو نفس الحسن. وليس الحسن هنا وصية، وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء، بل وصف للموصى به. المؤلف يريد من تقريره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله، وصار أنه وصف للموصى به، أي وصيناه بأمر ذي إحسان، كما قال تعالى: وصي الإنسان بوليه إحسانا. وقول المؤلف بأن يبرهما، ما هو البر؟ البر هو الإحسان، كل مقابل يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال. والمال بحقيقة من الفعل، فيحسن إليهما بالقول بقوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. وبالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل لهما جناح الذل من الرحمة. وبالمال: وآت ذا القربى حقه والمسكين. فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا أبدا، قد أغرقهما إغراقا بالمال، لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام، شكس عليهما، عبوس في وجههما، هل يكون غطاء للبر؟ لا. كذلك لو كان صحوكا إليهما ولينا معهما بالقول، مغدقا لهما بالمال، لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس بضار. فالبر لا بد أن يكون بالقول والفعل والمال. قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أي بدل جهدهما. وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والإحراج. جاهداك على أن تشرك بي في أن مراتب الشرك وبذل الجهد في ذلك بالتلزيم عليك والإحراج تارة بمدح الشرك وتارة بذم التوحيد وتارة بالإلزام والإرغام وتارة بالتوعد بالقطيعة. إذا جهدك على هذا يقول الله تعالى فلا تطعهما. لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، والإشراك بالله ظلم في حق الخالق كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء. وقوله لتشرك بي جاهداك لتشرك هي مثل قوله وإن جاهداك على أن تشرك، وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم. يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له. لاحظ الآية أن تشرك بما ليس لك به علم. هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما؟ لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إنها تدل على أن الإشراك بالله ينقسم إلى قسمين، إشراك ليس به علم وإشراك به علم. فالإشراك الذي به علم يجوز، والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز. قلنا ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم فيه عند الإنسان. قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطان، كل الشرك ليس فيه سلطان، بل إن الشرك قد قام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل ولا لا؟ على أنه باطل. فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع فيكون كالتعليل لتحريم الشرك، كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم. فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه، فإنه لا شريك له. نعم. فلا تطيعهما في الإشراك. لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيت تضرب الحمد، ما تقول في هذا؟ ما يطاعون مهما كان الأمر، لأن هذا هو معنى قوله وإن جاهدا، هذا معنى قوله وإن جاهدا. فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني أنا ولا تظن أنك بمعصيتك لهما تلحقك إثم في هذا، فإن مرجعكما إلي متى؟ يوم القيامة. فأنبئكم بما كنتم تعملون، والمراد بالإنداء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة. فأنت بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد، وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك، بل أبلغ من ذلك يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك، الداعي إلى الشرك، لأنهما ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه، فيكون في هذا جزاءان، أو فيكون عليهما عقوبتان، إحداهما عقوبة على إشرافهما والثانية عقوبة على دعوتهما إلى الشرك، بل ليس دعوة فقط، مجاهد للولد على أن يشرك. إلي مرجعكم يعني أنت وهما فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبرك. والمراد بالإخبار المراد لازمه، ولهذا قال المؤلف فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين، واللام في قوله لندخلنهم موطئة للقسم، والنون للتوكيد، فالجملة مؤكدة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقولنا مثل أنهم في الصالحين، أليسوا هم صالحين؟ الجواب بلى، هم صالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن المراد الصالحين الذين سبقوه ودلوه إلى الخير، وهم الأنبياء. والأنبياء بلا شك صالحين، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولا شك أن أخص الناس وصف الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله في الصالحين الأنبياء والأولياء لأن نحشرهم معهم. قوله الأولياء فيه نظر، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه وتعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. لكن نعم يعني سلامهم في الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الأولياء. والصديقين والشهداء والصالحين. ما يعرف لأن هؤلاء هم أولياء. ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أسماء، ما ذكر إلا صنفا واحدا فقط، صنف واحد الصالحين الأنبياء. ولا الأصناف صحيح أربعة الذين أنعم الله عليهم، النبيون ويرسل فيهم الرسل، والصديقون، والشهداء والصالحون. الصالحون هذه عامة لعموم المؤمنين، لكن اعلم أن كل صالح هو ولي، كل صالح هو ولي. إيه يعني وله أعم حتى الأنبياء من الأولياء بمعنى العام. نعم يقول مالهم يحشرون معهم، يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء. ما هم معناه من يحطون في بعض الحين الأنبياء أعلى منهم. إنه قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في جمرته كل ما أنابه. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من هذه التبعيض وهي خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر. من يقول، وقول من يقول آمنا لأن معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرتقي الإيمان في قلبه. ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهو يقول بلسانه آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله، في الدين الذي كان يعتنقه ويحتمل أن تكون فيه بالسببية أي بسبب الله أي بسبب قيامه بدين الله، والمعنى واحد سواء كنا للفرضية أو للسببية. فإذا أوذي في الله هذا شرط الجواب جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق. يجعل فتنة الناس يعني إيذاءهم له، لأن الإيذاء إيذاء المؤمن من غير فتنة يعتبر به المرء. فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أولي ما يقصر، إذا أولي في الله ما يقصر، تعرف ما توفق الصيد فأسفل. بعض الناس إذا كان مؤمنا وحصل له عذية ما صبر وكب. وبعض الناس الذي في إيمانه قوة لو أوذي يسر ويزداد قوة في إيمانه، لكن هذا الذي قال عن النبي الله ما عنده إيمان في قلب راسه. إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف منه فيجعل هذا عذابا. ماذا يكون له؟ يرتد بسبب هذا الإيذاء ويقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه، وحينئذ ينافق. ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن، متى يدعي أنه مؤمن؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. لاحظ أنه ولئن جاء يقول المؤلف إنها لا مؤمن، وإن وش إن شرطية، وجاء فعل الشرط وجملة لا يقولون جواب لا نهي جواب الحصر أبو الحصر، ولهذا وكيلت بالله لا يقولون. فإذا اجتمع قسم وشرط فابن مالك يقول وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا الذي أخر الشرط ولا القسم؟ الشرط، فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه. ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن. هذه جماعة ولا واحد؟ ليقولن جماعة. فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمن بالله باعتبار المعنى، وعاد إليه بالأول من يقول ولم يقل من يقولون باعتبار اللفظ. وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة، وقلنا إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا. فإن كان مجموعا يعني أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، فإن رجع اللفظ صار مفردا، وإن رجع المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى. وسواء كان ذلك في أسماء الشرط أو في الأسماء الموصولة. اللي عندنا الآن في الاسم الموصول في أسماء الشرط قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته اللي في آخرها وآخر آخر السورة ماذا هذا يعني؟ آخر سورة.
بسم الله عليكم.
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا راع له خالدين فيها، راع المعنى ابدا، قد احسن الله له راع اللفظ. ففي هذه الايه مراعاه اللفظ ثم مراعاه المعنى ثم مراعاه اللفظ مره ثانيه. قال ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمه ليقولن جاله على الواو المحذوف. إنا كنا معكم في الإيمان فأشرقونا في الغميم. استعاذ بالله، هؤلاء إذا أولوا في الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاه، ولكنهم إذا أصاب المؤمن نصر قالوا إنا كنا معكم، يعني فنريد أن نحصل لنا ما حصل لكم من الغميم. قال الله تعالى رب عليهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وشجرة بلى. وقول أوليس الله بأعلم قال المؤلف أي بعالم، وصدق لنا أن قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف، لأن أعلم أبلغ من عالم، فكيف يردها إلى عالم وهو أنقص. وقول بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم، يعني أعلم بقلوب الناس، لأن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة. وفي هذا يشرح دليل على أن محل التصريف والتدبير هو القلب. وقول بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق الجواب فلا. وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم، نقول لست معهم في الحقيقة، وذلك لأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما أريد. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لا يعلمن الله في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، لأن المضارع إذا دخلت عليه التوكيد جعلت من المستقبل. والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلا. خلاص اللي وراء إيش المراد بالعلم؟ ولا يعلمن الله سولاً لبينكم نعم أي نعم علم المشاهدة، المشاهدة هو المجازاة، لأن الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا، لكن علمه السابق علم بأن هذا سيقع، وعلمه اللاحق علم بأنه واقع. وثانيا علمه السابق لا يترتب عليه مجازاة، لا مجازاة إلا بعد الاختبار، وعلمه اللاحق يترتب عليه مجازاة. إذن فكلما رأينا أن الله تعالى عبر في القرآن عن علمه بالمستقبل فإننا نحمله على إيه؟ على علم المشاهدة والمجازاة، وليس على العلم السابق في الأزل، لأن العلم السابق في الأزل هذا ثابت قبل أن يخلق الناس، قبل عن كونه قبل أن يعمل. ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازاة والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا في قلوبهم، قال المؤلف في قلوبهم يعني لا بألسنتهم. والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول آمن بالله هذا إيمان باللسان، ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله. صحيح أنه ينفع في الدنيا ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، لكنه امتنع من ذلك لأن ظاهرهم الإسلام، ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله أن هذا هو الشر، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في أصلنا هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق مرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتله. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الضوابط، أما في الآخرة فعلى الشرائع. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. المؤمن يجازيه جزاء المؤمن والمنافق يجازيه جزاء المنافق، وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: واللام في الفعلين لام قسم. أين الكلام؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا، فيعلمن. ولا يعلمن المنافقين الثانية، فهي لام قسم. فالجملة على هذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. يحتمل هذا أو كعذاب الله الذي يعلمه الله، يعني جعلهم مثل العذاب كأنه عذاب، وإن كان هم ما يصدقون بهذا. أولا وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال. ثانيا إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وصى الإنسان بوالديه. ثالثا أن الوالدين حقا وإن كانا كافرين. قل لهما حق ولو كان كافرين. من نأخذ؟ لا نهي موجودة معنا نهي بالآية. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. فهما مشركان ويجاهدون أيضا لأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان. ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله: فلا تطعهما. ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية، وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية. وهنا انتبه يا جماعة لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. يقال نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك، وسكت عن طاعتهما في غير الشرك. خلينا نجعلها المعصية أعم. نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. قوله المنهي عنه الآن مش يا جماعة، المنهي عنه طاعتهما في المعصية. طاعتهما في غير المعصية مسكوت عنه. نشوف طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا، إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا، فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب، فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة، فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة. اختبارك مجمع الآية تدل على ما قاله الشيخ، لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. نشوفها طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة، فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا. فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل. نعم إذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانا لأنه مستقيم يجب عليك كل ناس ما يجب، لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم صواب من ذلك لكن ليس فيه منفعة له، ليس فيه منفعة له. طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية وأنت ما لك منفعة من صحابك ولا عليك مضرة يجب طاعته، نعم يجب طاعته لأن مصاحبتك لأبيك هذا يغير أبوك أو أباك فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج مالك وبدني ولم تؤدي الفريضة تطيعهم ولا لا؟ ما تطيع، يجب عليك وجوب تحج ولو كان لا يرضى. طيب إذا كان محتاج فهنا ينظر، إذا كان ما في أحد يكون مقامك وهم مضطرون إليك تبقى لأن الحج يسقط عنك هذا الحج. طيب إذا أمرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل وهما هم مصلحنا أصدقوا يا ولدي أحجاج كثير لحصنه نعم ولا ما لي بالطاعة لكن تجوز الطاعة تجوز ولا تجد، لأن ما لي فريضة. وإذا قلنا تجوز ولا تجد حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره، قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع كثير ويبقى قلقا مدة غياب والده، فهنا يترجح مش يترجح الطاعة وعدم السفر. أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكن مثلا من باب المشورة ولا هم متأكد فحين يجب ما يجب طاعته في هذا الأمر إلا أنه ينبغي المداراة، المداراة ما أمكن، المداراة ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجته معه من أجله، فإن هذا عداوة شخصية ما يجب عليك. لكن مثل هذا تستطيع الداعي في نقلها إلى مكان آخر تبعد عنه ويستريع ويستريح. وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا أورد علينا أحمد لما سأله رجل أن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته قال لا تطلق، قال أليس عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقها؟ قال نعم. فلا حصل هذا، ولكن هل أبوك عمر مشتاق لا ولا لا؟ طبعا لا، ليس هو عمر. طيب إذا الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية، وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية. وشو؟ إذا كان إحسانا إليه، إذا كان في ذلك إحسانا إليهما كانت واجبة بقوله ووصاني الإنسان بوجه إحسانا. نعم. ما يجب عليه الإجابة، نكتب عليه الإجابة. طيب يستفاد من هذه الآية قلت تحريم أخذنا فائدة التحسين وجوب طاعتهما في غير معصية الله، هذه تبين أنها صحيحة. طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك أقيده ما فعل تستقيم لا حسنة بالشرع، إن كان ذلك من الإحسان إليه. من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، أن حق الله أعظم من جميع الحقوق. وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟
نعم.
نعم يدخل فيه. فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليه أعظم من حق والديه. ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، الإشراك بالله ما يمكن أن يقوم عليه دليل إلا أدلة كلها على خلافه وبطلانه. ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله بقوله إلي مرجعكم. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله بقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومنها إثبات علم الله من النافع فأنبئكم، لأن الإنبة والإخبار ولا يكون إخبار إلا عن علم. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. من فوائد الآية أن فضيلة الإيمان والعمل الصالح، فضيلة الإيمان والعمل الصالح. ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين. لقوله لندخلنهم في الصالحين. أولا طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين. ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أظن هذا ما كملنا الآن، كملنا. طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع، ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء في أذية الناس له في إيمانه، حكمة الله تعالى ابتلاء المرء لإذاء الناس له، نعم، لإيمانه. ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحق الذي يتبين به الصادق من غيره، أن الابتلاء هو المحق الذي يتبين به الصادق من غيره، وإلا لا كان كل الناس يقول أنا مؤمن. ومنها أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه، ومنها أن المؤمنين أن المنافقين ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء، ويفارقونهم في الشدائد، عند الرخاء عند الرخاء عنه غالبهم عند الأولى، ويفارقونهم عند الشدائد إذا أولوا بالله يكذبون. طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله، ومنها التحذير من النفاق بقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين،